السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة المعافاة في الأهل والمال والولد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في الله. وحيا الله شيخنا الفاضل الكريم المبارك الطيب فضيلة الشيخ أحمد العسوي حفظه الله تعالى وبارك فيه ونفع به وبعلمه الإسلام والمسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد يا إخواني في الله، فمع كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى ومع الكبيرة الرابعة وهي ترك الصلاة، فالصلاة فرض كما تعلمون فرضه الله عز وجل على عباده لتكون وسيلة اتصال وصلة بين العبد وبين الله جل وعلا، وأنتم تعلمون جيدا أن الله عز وجل اهتم بالصلاة اهتماما بالغا، حيث اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم واختاره وأمر بصعوده إليه ليوحي إليه هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة. وأنتم تعلمون ذلك جيدا والحمد لله. وذلكم ليلة الإسراء والمعراج، فالصلاة ركن من أركان الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالصلاة أحد أركان الإسلام الخمس التي إذا سقطت سقط الإسلام كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبائي في الله، أمر الله عز وجل بالصلاة في كتابه الكريم فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة، وجعل المواظبة عليها من صفات المتقين، حيث قال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقام الصلاة من صفات المتقين عباد الله. وكذلك لما أمر الله عز وجل بإقام الصلاة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفرضية الصلاة وكونها ركن من أركان الإسلام، لذلك عباد الله توعد الله عز وجل عباده الذين لم يقيموا الصلاة ولم يحافظوا عليها أشد الوعيد، فقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو سمعنا أضاعوها تركوها بالكلية، ولكن معنى أضاعوا الصلاة أي أخروها عن أوقاتها. وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين رحمه الله: هو أن لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي العصر إلى المغرب، ولا يصلي المغرب إلى العشاء، ولا يصلي العشاء إلى الفجر، ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس. فمن مات وهو مصر على هذه الحال ولم يتب وعده الله عز وجل بوعيد شديد أيها الإخوة، ألا وهو وعده بغي وهو واد في جهنم بعيد قعره وخبيث طعمه. وقد قال تعالى في آية أخرى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون، غافلون عنها متهاونون بها. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: وتأخير الوقت، أي تأخير الصلاة عن وقتها. سماهم مصلين لكنهم لما تهاونوا وأخروها عن وقتها وعدهم بويل وشدة العذاب. وقيل أيضا أن ويل مثل غي، واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، وهو مسكن ومأوى من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها، إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويندم على ما فرط. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. طيب، قال المفسرون رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية: المراد بذكر الله عز وجل للصلوات، المراد بذكر الله عز وجل في هذه الآية الصلوات الخمس، فمن اشتغل بماله في بيعه وشرائه ومعيشته وبيعته وأولاده عن الصلاة في وقتها كان من الخاسرين. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. وقال تعالى مخبرا عن أصحاب الجحيم: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. وقال عمر رضي الله عنه: أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. من هذه الأدلة يا إخواني في الله تتبين لنا أهمية الصلاة عند ربنا جل في علاه، لذلك أمر بهذه الأوامر كلها ونهى عن تركها وحذر منها نبيه صلى الله عليه وسلم، وحذر من تركها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض العلماء أخواني في الله: وإنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة لأنه إنما يشتغل عن الصلاة بما كان تخصص أحد هؤلاء، أي في الحياة، فإما أن يشتغل عن الصلاة بماله فهذا يحشر مع قارون الذي صده عن الله ماله أو بملكه، فهذا يحشر مع فرعون لأنه صده عن الله جل وعلا ملكه وغرته مملكته. أبو وزارته مثل هامان، فقد شغل بوزارته لفرعون عن الله عز وجل وعبادته، فمن شغل عن الصلاة بوزارته حشر مع هامان، ومن شغل عن الصلاة بماله حشر مع قارون، ومن انشغل عن الصلاة بملكه حشر مع فرعون، ومن انشغل عن الصلاة بتجارته فهو يحشر مع من يا اخوان؟ مع أبي بن خلف. فإن اشتغل بماله حشر مع قارون، وإن اشتغل بملكه حشر مع فرعون، وإن اشتغل بوزارته حشر مع هامان، وإن اشتغل بتجارته حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله المستعان. الله المستعان. رأى الإمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة، أي صلاة واحدة يا إخوان، صلاة واحدة مكتوبة، متعمدا فقد برئت منه ذمة الله عز وجل. وروى البيهقي بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله تعالى في الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها، ومن ترك الصلاة فلا دين له، والصلاة عماد الدين. شفت كلام المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ الصلاة لوقتها أحب الأعمال إلى الله تعالى، ومن ترك الصلاة فلا دين له، والصلاة عماد الدين. ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له: الصلاة يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة وصلى رضي الله عنه، وجرحه يصعب دما أو يصعب دما. وقال عبد الله بن شقيق التابعي رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يعني كانوا لا يرون شيئا من الأعمال من تركه يكون كافرا إلا الصلاة. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليكم الصلاة يا أخوان، اهتموا بالصلاة جيدا. وصلى رضي الله عنه وهو يسغب دما. وسئل علي رضي الله عنه عن امرأة لا تصلي فقال: من لم يصلي فهو كافر، من لم يصلي فهو كافر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من لم يصلي فلا دين له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك صلاة واحدة متعمدا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخواني في الله، من لقي الله وهو مضيع للصلاة، من لقي الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشيء من حسناته، أي ما يفعل وما يصنع بحسناته إذا كان مضيعا للصلاة. من لقي الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشيء من حسناته، أي ما يفعل وما يصنع بحسناته إذا كان مضيعا للصلاة. يعمل بحسناته إيه إذا كان مضيعا للصلاة؟ ذكرنا الحديث في أول الدرس: أول ما يحسب عليه العبد الصلاة فإن صلحت صلح إيه؟ فإن صلحت صلح يا إخوان سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. نعم حسنت أو حسن. وفي حد ما في غرفة لأيه؟ بسمين يا أخوان والمسلمين، بسمين يقدر الله يكرمكم من التبرقم واحد ولا أي تبقى أي حد. سلام باري الحمد للمؤمن كمان. هل كده يا أخواني يعني حاولوا أن أنتم تشاركوا كده أي شيء عشان نعرف أن أنتم معنا؟ بس بارك الله فيكم. اخوان حمدي شعيب مش معنا ولا ايه؟ استاذ حمدي مش معنا؟ لو انت كده صح كده صح 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 كده يا باشا. وقال ابن حزم: لا ذنب بعد الشرك أعظم من تأخير الصلاة عن وقتها، وقتل مؤمن بغير حق. قال ابن حزم: لا ذنب بعد الشرك أعظم من تأخير الصلاة عن وقتها، وقتل مؤمن بغير حق. وقال إبراهيم النخعي: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال أيوب السختياني مثل ذلك. وقال عون بن عبد الله: إن العبد إذا أدخل قبره سئل عن الصلاة أول شيء يسأل عنه الصلاة، فإن جازت له نظر فيما دون ذلك من عمله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد. خلاص الجواب بيبان من عنوانه كما يقال. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى العبد الصلاة في أول الوقت صعدت إلى السماء ولها نور حتى تنتهي إلى العرش، فتستغفر لصاحبها إلى يوم القيامة وتقول: حفظك الله كما حفظتني. وإذا صلى العبد الصلاة في غير وقتها صعدت إلى السماء وعليها ظلمة، فإذا انتهت إلى السماء تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعت الله كما ضيعتني. شوفناها لما يجيب مثلا ثوب قديم او فوطة ويلفها على ايديها يكورها يعني ويرمي بها واحد في وجهه، هكذا الصلاة يفعل بها لمن ضيعها او لمن صلاها في غير وقتها. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان لله وان اليه راجعون. ليس ذلك فقط، بل تدعو عليه وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني الى يوم القيامة. سبحان ربي العظيم. وروى ابو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاتهم: من تقدم قوما وهم له كارهون، ومن استعبد محررا، ورجل أتى الصلاة دبارا. والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته. ثاني الحديث روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاتهم: من تقدم قوما وهم له كارهون، ومن استعبد محررا أي أخذ عبدا حرا أي أخذ رجلا حرا واستعبده، ورجل أتى الصلاة دبارا أي بعد أن فاتته فيأتي ليصليها، فهذه لا تقبل منهم صلاتهم ولا الثلاث. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر. فنسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة، إنه جواد كريم وأرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني في الله من أجل هذه الوعود كلها وهذا الوعيد كله أثنى على تعليم الصبيان الصلاة حتى وهم زالوا صبيانا. فقد روى أبو داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. يبقى يضرب الولد عند 10 سنين على الصلاة، مع انه لم يجري عليه القلم بعد، لم يكلف، ولكن يتعود عليها حتى اذا جرى عليه القلم تكون الصلاة قد دخلت في دمه واختلطت بلحمه فلا يستطيع التخلي عنها، يموت ولا تفوته صلاة. وفي رواية: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: هذا الحديث يدل على إغلاظ العقوبة له إذا بلغ تاركا لها، إذا بلغ تاركا لها. وكان بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحتج به في وجوب قتله إذا تركها متعمدا بعد البلوغ، ويقول: إذا استحق الضرب وهو غير بالغ، فيدل على أنه يستحق بعد البلوغ من العقوبة ما هو أبلغ من الضرب، وليس بعد الضرب شيء أشد من القتل. فترك الصلاة يقتل. واختلف العلماء في ذلك رحمهم الله تعالى، أي في حكم تارك الصلاة وحده. فقال مالك الشافعي وأحمد رحمهم الله: تارك الصلاة يقتل ضربا بالسيف في رقبته. قال مالك والشافعي وأحمد ثلاثة أئمة رحمهم الله تعالى، أئمة أهل السنة، أئمة السلف: تارك الصلاة يقتل ضربا بالسيف في رقبته قولا واحدا. ثم اختلفوا في كفره بعد ذلك إذا تركها من غير عذر حتى يخرج وقتها. فقال ابراهيم النخعي وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: هو كافر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، هذا دليلهم. قالوا كافر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. إذا كنا قد أتينا على هذا، على اختلاف العلماء في حكم ترك الصلاة ووعود ربنا جل وعلا ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن ترك الصلاة، فنأتي إلى حث النبي صلى الله عليه وسلم على محافظة على الصلاة وتحذيره من التهاون بها. وقد ورد في الحديث أن من حافظ على الصلوات المكتوبة أكرمه الله تعالى بخمس كرامات: يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر، ويعطيه كتابه بيمينه، ويمر على الصراط كالبرق الخاطف، ويدخل الجنة بغير حساب. ومن تهاون بها عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة: خمس في الدنيا، وثلاث عند الموت، وثلاث في القبر، وثلاث عند خروج من القبر. فأما الذي في الدنيا فالأولى ينزع البركة من عمره، والثانية يمحي سيماء الصالحين من وجهه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والثالثة: كل عمل يعمله لا يأجره الله عليه. والرابعة: لا يرفع له دعاء إلى السماء. والخامسة: ليس له حظ في دعاء الصالحين. وأما التي تصيبه عند الموت فإنه يموت ذليلا، والثانية يموت جائعا، والثالثة يموت عطشانا، ولو سقي بحار الدنيا ما روي من عطشه. وأما التي تصيبه في قبره فالأولى يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، والثانية يوقد عليه القبر نارا يتقلب على الجمر ليلا ونهارا، والثالثة يسلط عليه في قبره ثعبان اسمه الشجاع الأقرع، عيناه من نار وأظفاره من حديد، طولق من ظفر، مسيرة يوم يكلم الميت فيقول: أنا الشجاع الأقرع، وصوته مثل الرعد القاصف. يقول: أمرني ربي أن أضربك على تضييع صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وأضربك على تضييع صلاة الظهر إلى العصر، وأضربك على تضييع صلاة العصر إلى المغرب، وأضربك على تضييع صلاة المغرب إلى العشاء، وأضربك على تضييع صلاة العشاء إلى الصبح. فكلما ضربه ضربة يغوص في الأرض سبعين ذراعا، فلا يزال في الأرض معذبا إلى يوم القيامة. وأما التي تصيبه عند خروجه من قبره في موقف القيامة فشدة الحساب وسخط الرب ودخول النار. وفي رواية: فإنه يأتي يوم القيامة على وجهه ثلاثة أسطر مكتوبات: السطر الأول: يا مضيع حق الله. السطر الثاني: يا مخصوصا بغضب الله. السطر الثالث: كما ضيعت في الدنيا حق الله فآيس اليوم من رحمة الله. طبعا الحديث يحتاج إلى تحقيق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بالرجل فيوقف بين يدي الله عز وجل فيأمر به إلى النار فيقول: يا رب لماذا؟ فيقول الله جل في علاه: لتأخير الصلاة عن أوقاتها وحلفك بي كاذبا. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأصحابه: اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الشقي المحروم؟ قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: تارك الصلاة. تارك الصلاة. ولولا أنه أول من يسود يوم القيامة، أول من يسود يوم القيامة وجود تارك الصلاة. وإن في جهنم واديا يقال له الملحم، فيه حياة كل حية ثخن رقبة البعير، طولها مسيرة شهر، تلسع تارك الصلاة فيغلي سمها في جسمه سبعين سنة. ثم يتهرى لحمه، يعني يكهري، ثم يكهري كما يقال لحمه. وروي أن امرأة من بني إسرائيل جاءت إلى موسى عليه السلام فقالت: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما وقد تبت منه إلى الله تعالى، فادعو الله أن يغفر لي ذنبي ويتوب علي. فقال لها موسى عليه السلام: وما ذنبك؟ قالت: يا نبي الله، إني زنيت وولدت ولدا فقتلته. فقال لها موسى عليه السلام: اخرجي يا فاجرة، لا تنزل نار من السماء فتحرقنا بشؤمك. فخرجت من عنده منكسرة القلب. فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا موسى، الرب تعالى يقول لك: لما رددت التائبة يا موسى؟ أما وجدت شرا منها؟ قال موسى: يا جبريل، وما هو شر منها؟ قال: تارك الصلاة عامدا متعمدا. طيب، حكاية أخرى عن بعض السلف أنه أتى أختا له ماتت، فسقط كيس منه فيه، فسقط كيس منه فيه مال في قبرها، فلم يشعر به أحد حتى انصرف عن قبرها، ثم ذكره فرجع إلى قبرها فنبشه بعدما انصرف الناس، وجد القبر يشعل عليها نارا، فرد التراب عليها ورجع إلى أمه باكيا حزينا، فقال: يا أمه، أخبريني عن أختي وما كانت تعمل. قالت: وما سؤالك عنها؟ قال: يا أمي، رأيت قبرها يشتعل عليها نارا. قال: فبكت وقالت: يا ولدي، كانت أختك تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن وقتها، فهذا حال من يؤخر الصلاة عن وقتها، فكيف حال من لا يصلي؟ فنسأل الله تعالى أن يعيننا على المحافظة عليها في أوقاتها، إنه جواد كريم. عقوبة من ينكر الصلاة نقرا إخواني في الله، ولا يتم ركوعها ولا سجودها، ما عقوبته؟ قد روي في تفسير قوله الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أنه الذي ينكر الصلاة ولا يتم ركوعها ولا سجودها. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه، فصلى الرجل، وإياكم يا رب العالمين، فصلى الرجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى المرة الأولى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثلاث مرات. فقال في الثالثة: والذي بعثك بالحق، يا رسول الله، ما أحسن غيره، فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن قاعدا او حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. رأى الإمام أحمد رضي الله عنه عن البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، يعني لا يطمئن في ركوعها وسجودها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي رواية أخرى حتى لا تجزئ صلاة حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من صلى ولم يقم ظهره بعد الركوع والسجود كما كان فصلاته باطلة. لماذا؟ لأن بعض الناس يرفع من السجود فينزل مباشرة، يرفع وينزل الله أكبر الله أكبر، وبعض الناس أيضا يسجد ينكر نقرا فهو ينزل إلى السجود وهو يقول الله أكبر فيدوب ناصيته تلمس الأرض ثم يرفع، لا يستطيع أن يكمل سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة. وكذلك أيضا سبحان ربي العظيم، وهذا رأيته بنفسي صراحة، رأيته بنفسي، ولكنني لما رأيته ظننته أنه حنفي المذهب، لأن الحنفية لا يعدون الإطمئنان في الصلاة فردا أو ركنا من أركانها، فتركته. هو حتى كان أصلا من الناس الصنيعية، فكان حتى يعني كان مستعجل جدا، ولا أظنه كان يقبل كلامه. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. والطمأنينة يا إخواني في الله أن يستقر كل عضو في موضعه في كل هيئة من هيئات الصلاة أو ركن من أركانها أو سنة من سننها. إذا أردت أن تقوم يجب عليك أن تقيم صلبك وتقف مطمئنا، إذا أردت أن تركع ركعت مطمئنا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قراءة فيها. إذن السرقة، أفظع السرقة وأشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. كيف يسرق من صلاته؟ لا يتم الركوع ولا يتم السجود ولا القراءة، ينكر نكر الغراب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين كرم شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قام فنقر، شفت التعبير؟ قام فنقر أربعا، ينكر نقرا باسم الدين. وعن أبي موسى قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه ثم جلس، فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينكر سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا هذا لو مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ينكر صلاته كما ينكر الغراب الدم، ينكر صلاته كما ينكر الغراب الدم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرج بها إلى الله تعالى، وإن لم يتمها ضرب بها وجهه يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كأنك لو أردت أن تعطي، سبحان الله، لو أردت أن تعطي رجلا فقيرا صدقة ولم تعجب الفقير الصدقة،
يقول لك يا عم انت جايب ده يا عم وانا بشهد خد يقوم رمى في وشك. سبحان الله مع فارق طبعا يعني. فانت تقف امام الله عز وجل، تقف امامه وقوفا يليق بالله جل وعلا، فانت تقف امام الملك، امام ملك الملوك. والانسان منا اذا وقف امام ملك من ملوك الدنيا او مسؤولا من مسؤولين الدنيا لكان اشد حرصا الا تخرج منه هفوة تغضب هذا المسؤول عنه. صح ولا لا يا اخوان؟ فما بالنا، فما بالنا لا نهتم بالصلاة ولا نهتم بالله كما نهتم بخلق الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وروى البيهقي بسنده عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت الصلاة حفظك الله كما حفظتني، ثم صعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور ففتحت لها أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الله تعالى فتشفع لصاحبها. وإذا لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها قالت الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني، ثم صعد بها إلى السماء وعليها ظلمة فأغلقت دونها أبواب السماء، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها. والحديث مر قبل ذلك. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مكيال، فمن وفى وفى له أو وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. قال الله تعالى: ويل للمطففين. والمطفف هو المنقص للكيل او الوزن او الذراع او الصلاة. وعدهم الله بويل وواد في جهنم تستغيث جهنم من حره. نعوذ بالله منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليضع وجهه وأنفه ويديه على الأرض، فإن الله تعالى أوحى إلي أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف وهذان واحدة، الجبهة والأنف والكفين وهذان سنتان، والركبتين وهذان سنتان، وصدور القدمين وهذان سنتان. إلى صدور القدمين والركبتين والكفين ستة، والجبهة والأنف سبعة. وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني لا ألمه لا أجمعه، يعني ما لمش ثوبي ولا بصلي لأنه بيسجد معي. وكذلك شعري، من له شعر يسجد مع فيه به ونزل على الأرض لا يلم شعره ولا يجمعه. فمن صلى ولم يعطي كل عضو منها حقه لعنه ذلك العضو حتى يفرغ من صلاته. لا إله إلا الله. فمن صلى ولم يعطي كل عضو منها حقه لعنه ذلك العضو حتى يفرغ من صلاته. يا الله، حتى المصلي الذي يصلي يقول الحمد لله انه صلى. سبحان الله. لكن الصلاة صلي مش يصلي صلاة اي كلام، لا فعش. وروى البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه رأى رجلا يصلي ولا يتم ركوع الصلاة ولا سجودها، فقال له حذيفة: صليت ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي داود أنه قال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ سألوا قالوا أنت من أنت بتصلي الصلاة دي؟ قال منذ 40 سنة. قال ما صليت منذ 40 سنة شيئا، ولو مت مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. رجل ينكر الصلاة نكرا. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول يا ابن آدم أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك، وأنت أول ما تسأل عنها يوم القيامة، كما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من الفريضة شيء، يقول الله تعالى أنظر وهل لعبد من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله كذلك. فينبغي للعبد أن يستكثر من النوافل حتى يكمل به ما انتقص من فرائضه. والله موفق. تعلمون فضل النوافل؟ كما في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من آذى لي وليا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استغاثني لأغيثنه. هذه فائدة النوافل، محبة الله عز وجل، تصل لدرجة الولاية لله عز وجل، تكون وليا لله مستجاب الدعوة، يحبك الله عز وجل، ولا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. أظن أنه قد بقي بعض العناصر. لا أدري هل أنتم مستعدين نكمل أم نكتفي بهذا القدر اليوم؟ طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهمت الموضوع؟ فهمت الموضوع؟ عقوبة تارك الصلاة في جماعة، إخواني في الله، مع القدرة على ذلك. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وذلك يوم القيامة إخواني في الله يغشاهم ذل الندامة، وقد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود فلم يلبوا فلم يلبوا. قال إبراهيم التيمي يعني إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة. وقال سعيد بن المسيب كانوا يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون وهم أصحاء سالمون. وقال كعب الأحبار والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين تخلفوا عن الجماعة. فأي وعيد أشد وأبلغ من هذا لمن ترك الصلاة في الجماعة مع القدرة على إتيانها وأما من السنة إخواني في الله فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم منحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق بيوتهم عليهم بالنار. لماذا؟ لأنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة ولا يصلون في المسجد مع المسلمين ويجلسون في بيوتهم يشاهدون الماتشات والمسلسلات والأفلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأنام، ولا يتوعد إخواني في الله بحرق بيوتهم عليهم إلا على ترك واجب مع ما في البيوت من الذرية والمتاع. وفي الصحيح مسلم أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، رجل أعمى، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه أبو داود أيضا عن عمرو بن أم مكتوم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وأنا ضرير البصر شاسع الدار، أي بعيد الدار عن المسجد، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. هذا رجل ضرير البصر شكى ما يجد من المشقة في مجيئه إلى المسجد، وليس له قائد يقوده إلى المسجد، ومع هذا لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في بيته، فكيف بمن يكون صحيح البصر سليما لا عذر له؟ كيف به؟ ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يصلي في جماعة ولا يجمع، فقال: إن مات على هذا فهو في النار. وأنا كنت في شبه في الجزيرة يا إخوان، الجزيرة العربية سنة في السعودية، والله العظيم كان المسجد الذي كنت يعني أحفظ فيه الأولاد في الحلقة كان مؤذنه أعمى. طيب الحمد لله، بارك الله في إخواننا في غرفة رياض القرآن، تقبل الله منا وإيانا بصلاة العمل يا رب العالمين. كنت في السعودية كان مؤذن المسجد الجامع الذي كنت فيه أعمى، وسبحان الله سبحان الله سبحان الله، ترى العجب العجاب، سبحان ربي العظيم. كان بيته بعيدا عن المسجد ما يقرب من 500 متر تقريبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 500 متر وفيه شوارع كما تعلمون يمينا فيسارا أو لزل. فكان يذهب إلى المسجد ويرجع في بيته لوحده دون أن يأخذ بيده أحد، سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعمى، رجل أعمى، عنده طبعا هذا، عنده الفجر كالمغرب كالصبح كالظهر كالعصر كله واحد. فكان يمشي خطواته لا يخطئ خطوة ولا يتعثر أبدا بفضل الله تعالى، وكان مؤذن المسجد الجامع، كان مؤذن كل صلاة يذهب إلى بيته ويعود، حتى أتى له في النهاية بعامل، نسأل الله جل والآن مات رحمه الله، نسأل الله جل أن يتقبل منه صالح الأعمال، فكان رجلا صالحا وكريما جوادا، نسأل الله أن يتقبل منه صالح الأعمال وأن يغفر له ويرحمه، اللهم آمين يا رب العالمين، وأن يغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للأمة يا أخوان أن يصلي في بيته. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن تمتلك أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء ولا يجيب. هذا قول أبو هريرة رضي الله عنه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي بالصلاة فلم يمنعه من اتباعه عذر، قيل: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى، يعني في بيته. يا الله، صلاته لا تقبل في بيته طالما صلى في بيته من غير عذر. وخرج الحاكم في مستدركه عن ابن عباس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وثلاثة لعنهم الله: من تقدم قوما وهم لا يكارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم استعان. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع الأذان. جار المسجد الذي يسمع أذان المسجد. وروى البخاري في صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، يعني يوم القيامة، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف أو حتى يجيء إلى المسجد لأجل صلاة الجماعة. وكان ربيع بن قثيم فسقط في شقه في الفالج، فكان يخرج إلى الصلاة يتوقع على رجلين فيقال له: يا أبا محمد، قد رخص لك أن تصلي في بيتك، أنت معذور. فيقول: هو كما تقولون، ولكن أسمع المؤذن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، فمن استطاع أن يجيبه ولو زحفا أو حبوا فليفعل. وقال حسن الأصم: فاتتني مرة صلاة الجماعة، فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000 إنسان، لأن مصيبة الدين عند الناس أهون من مصيبة الدنيا. قال حاتم الأصم مرة ثانية: أعيد وأكرر. يقول حاتم الأصم: فاتتني مرة صلاة في جماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000 إنسان، لأن مصيبة الدين عند الناس أهون من مصيبة الدنيا. وكان بعض السلف يقول: ما فاتت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أصابه، بالذنوب تهرم الطاعات، بالمعاصي تهرم القربات إلى رب الأرض والسماوات. وقال ابن عمر: خرج عمر يوما إلى حائط له فرجع وقد صلى الناس العصر، فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاتتني صلاة العصر في الجماعة، أشهدكم أن حائطي على المساكين صدقة ليكون كفارة لما صنع عمر رضي الله عنه. والحائط والبستان فيه نخل، شفت عمل ايه؟ قال لك ايه الدلة هي حشنة عن الصلاة الجماعة دي؟ انحاء البستان فرصة لله على الفقراء والمساكين ليكون كفارة لما صنع عمر من ترك صلاة الجماعة مرة واحدة. هؤلاء المبشرون بالجنة يا اخوان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هؤلاء المبشرون بالجنة، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم. صلاة العشاء والفجر يا اخوان، صلاة العشاء والفجر ما فرط فيهما إلا منافق معلوم النفاق، العشاء والفجر خاصة ما فرط فيها مفرط إلا منافق معلوم النفاق. وهي أثقل الصلاة على المنافقين كما قال نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، يعني العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لا توهما ولو حبوا، يعني لو يأتي حبو زاحف، لو يعلم ما في العشاء والفجر من الأجر لا توهما ولو حبوا. وقال ابن عمر قلنا إذا اختلف منا إنسان في صلاة العشاء والصبح في الجماعة أسأنا به الظن أن يكون قد نافق. لو واحد فيهم تخلف عن صلاة الجماعة في العشاء أو الفجر بالذات يسيئون به الظن، يظنونه قد نافق، يظنون صار مع المنافقين. وعن عبد الله بن عمر القواريري رضي الله عنه قال لم تكن تفوتني صلاة العشاء في الجماعة قط، فنزل بي ليلة ضيف فشغلت بسببه وفاتتني صلاة العشاء في الجماعة، فخرجت أطلب الصلاة في مساجد البصرة فوجدت الناس كلهم قد صلوا وغلقت المساجد، فرجعت إلى بيتي وقلت قد ورد في الحديث إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة، فصليت العشاء 27 مرة ثم نمت، فرأيت في المنام كأني مع قوم على خيل وأنا أيضا على فرس ونحن نستبق وأنا أركب فرسي فلا ألحقهم، فالتفت إلي أحدهم فقال لي لا تتعب فرسك فلست تلحقنا، قلت ولما؟ قال لأن صلينا العشاء في جماعة وأنت صليت وحدك، فانتبهت وأنا مغموم حزين لذلك، فنسأل الله عز وجل المعونة والتوفيق إنه جواد كريم. حتى لو صلاها 27 مرة لن تأتي كمثل من صلاها في جماعة أبدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسر الله أمرنا وأمركم. فيكون عليكم بالصلاة. بعض الناس للأسف ينشغل بالتجارة والأعمال عن صلاة الفجر، يتقن أعماله حتى نصف الليل ويعمل قبيل الفجر بقليل ثم ينام عن صلاة الفجر ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى لو قام يصلي الفجر ما صلى وهو حاضر الذهن حاضر القلب، فيصليها نقرا أو مشغولا أو ناعسا فتكون صلاته مردودة عليه ومضروب بها في وجهه ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد يا أخوان أن نهتم بالصلاة، الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، تقف أمام الله تكلم ربك جل وعلا. فإلى هنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم واستماعكم. نسأل الله عز وجل الكريم المنان أن يجعل هذه الجلسة في موازين حسناتنا أجمعين، وأن يجمعنا وإياكم مع نبيه المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى بجوار رب العالمين، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لي وإياكم تقصيرنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في جمعنا هذا ذنبا إلا، اللهم اجعل لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. ولا ميتا إلا رحمته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته سالما غانما يا رب العالمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في هذه الغرفة الطيبة المباركة شبكة النصرة الشرعية، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وعلى وفي القائمين عليها، وأن يجعلها في ميزان حسناتهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي إخواننا السامعين في غرفة شيخنا رياض حفظه الله، أن يجزاهم خير الجزاء على متابعتهم وحضورهم مجلسنا. فنسأل الله عز وجل أن يجمع كل من سمعنا، وأن يجمع المسلمين جميعا مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يغفر لنا ولهم، إنه ولي ذلك مولاه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يفرج كرب أخيك وكرب المسلمين أجمعين، اللهم أمين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المكروبين، أن يزيل هم المهمومين، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب، أي سؤال يا أخواني في الله؟ بارك الله فيكم، يريد أن نكون قد أتينا على الموضوع كما يحب ربنا ويرضى ونتقبله منا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. هي السؤال إن شاء الله يا أخوان. أسأل الله جل أن يسر أمرنا وأمركم، وأن يقضي حاجتنا وحاجاتكم، اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الشيخ أبو إسحاق الأثري، جزاكم الله